ممكن حتى ما يقدر يتحرك أو يمشي. طبعا السكليروديرما أو تصلب الجلد هذا جدا معروف يصير في يعني طبعا جزء بسيط الحمد لله أنه مو بشائع نادر, بس يصير تقريبا بين الفئة العمرية من 30 إلى 50, يصيب السيدات أكثر. دائما لما أقول لهم الأمراض المزمنة دائما السيدات أكثر, خصوصا ذاتية المناعة. لين الحين السبب بالضبط مو معروف, مع أن في وظائف مثل الناس اللي يشتغلون في المناجم والسيليكوسز مادة السيليكا أو في مادة اسمها الفينيل كلورايد, هذين الناس لهم القابلين ينصابون بالسكليروديرما أكثر من غيرهم. بس أغلب الناس ما في سبب معروف, سبحان الله في ناس معينين يصير لهم. في أنواع طبعا, إذا كان التصلب الجلدي مثل ما نقول المحبب صغير هذه لا ما نخاف منهم أو حتى الوضعي, بس في أنواع من الأشياء الموضعية مشكلتها ممكن تيجي في الرأس مثل هذا اللي نسميه كاب دي سبري. يعني شو يجي مثل خط طويل ممكن يسوي صلع في المنطقة, ممكن ينزل المنطقة ويصير احنا نسميه أتروفي ينزل. المرض هو طبيعة شو يصير, يصير تيبس في الجلد, يصير عندنا مادة الكولاجين تتغير, الشرايين تبدأ تتسكر. فيصير طبعا احنا شو اللي يساعدنا في الحركة دائما ان عندنا ليونة في الجلد وعندنا مواد مثل الإلاستين تحرك المنطقة. فيصير لما تتغير المادة وتصير مادة الكولاجين عندنا متيبسة نوعية ثانية غير كولاجين واحد, يصير المنطقة الواحد ما يقدر يتحرك. ويصير معاهم طبعا شيء شائع جدا خصوصا اللي هو السكليروديرما العام, يصير عندهم اللي نسميه رينويد فينومينا, ما يتحملون البرد, الأطراف تبدأ شوي شوي ساعات تتآكل, الشفايف تصغر ويصير صعوبة في البلع. والمشكلة انه ممكن يصيب المناطق الداخلية, الأعضاء الداخلية مثل القلب, الرئتين, الكلية. والأسوأ من شيء إذا راح على المناطق الجلد اللي على المفاصل الكبيرة يصير الواحد خلاص لازم يتم يالس على الكرسي وما يتحرك. في الأشياء الموضعية الحمد لله الزين فيها إن تقريبا من 3 إلى 5 سنوات أغلبيتهم شوي يتحسنون, يبدأ شوي شوي المنطقة تتحسن, يصير بس عندهم مثل تصبغ بني في المنطقة. العلاجات الموجودة للأسف ما 100%, بس ممكن تساعد.
طب
مثل
أقول طب لي. إيش العلاجات اللي ممكن تستخدم يعني سعاد, وهل هي فعلا فعالة؟
لا مو فعالة جدا, لأن للأسف لين الحين مو معروف السبب. في أي مرض إحنا نقول السبب مو معروف 100% معناته العلاج يسيطر على المرض ما يعالجه, هاي أكيد. فإحنا نعطيهم مثل الكورتيزونات الموضعية أو الكورتيزون اللي نعطيه. المشكلة إنه في المناطق الفروة الرأس خصوصا لو أعطينا العلاجات الشعر على الأغلب ما يرجع يطلع لأن البصيلات تكون راحت, بس المناطق الجلد العادية ممكن ترجع تنعم شوي شوي ورد. في أكثر من علاجات تكلموا عنها مثل فيتامين دي اللي حطونا موضعية, ممكن العلاجات ساعات إذا كان شديد جدا نعطي الكورتيزونات بالفم, نعطي العلاج الكيميائي. بس الحلو في الموضوع ان اغلبيتهم مثل ما قلت لكم المرض شوي شوي يخف, بس العام ساعات المرض شوي شوي يسوء مع الوقت. فعشان هاتشي لازم بسرعة يروحون تتعالجون, لان لو تأخروا وصاب اكثر مواضع من الجسم الواحد يصير صعب علاجهم, فمرض مو بسهل.
بس كمان هلأ في شغلة منيحة لخبرية منيحة للمرضى اللي بيعانوا من سكليروديرما, انه حاليا عم بيتم استعمال الخلايا الجذعية لعلاج هالمرض. في كتير أمراض
جين ثيرابي
صحيح. لازم نحكي عنه حلقة كاملة لأنه كتير أمراض بنقدر نساعد, بس هاي خبرية كتير منيحة لمرضى السكليروديرما بما أنه ما في علاج جذري. أثبتت الدراسات أنه عطى نتائج كتير كتير مهمة بهيدا المرض,
وخصوصا هالأمراض اللي نعتبرها ساعات ممكن تكون مميتة, مفروض العلاج يكون فعلا فيها أسرع.
ودلوقتي حننتقل لموضوع تاني, هو الشك بين الزوجين وإزاي ده ممكن يهدد العلاقة الزوجية. هنشوف الموضوع الشيق ده بعد الفاصل.
أكيد وصلت مرحلة كنت عم فتش بالتليفون.
الشكل كل شك طب ساعات, بس بدأ يهدد الحياة الزوجية.
المرحلة الأولانية اللي هي أول 3 أشهر بتكون نسبة الإجهاض فيها أعلى,
ناتج أو عن حساسية مفرطة الألرجي أو عن أناتوميكال ريزن.
عشنا معهم فرحة الفوز وأجمل اللحظات بصحبة أحب النجوم. ترقبوا الحلقة الأخيرة من ستار صغار مع الفنان وائل كفوري.
شو حبك نفر تحكي ليه؟ سحرك سحرك صوتك رسمك
صار مني وفي
قديش صليك كنت ربك.
نورك أكبر لجمهور وائل.
جمهوري
اليوم التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، الثامنة بتوقيت مكة على أبوظبي الأولى.
أنا قضية سارة تركت خطيبها بسبب الشك، خلونا نشوف بعد هذا التقرير.
ما بعرف شو هم القصص اللي بتخلي العلاقة تصير غير قبل، بيصير يمكن الواحد يخاف أكتر، إن قد ما بتعلق بهذا الشخص يمكن بصير خاف أخسره، هذا الخوف بيؤدي إنه يمكن أعمل قصص ما لازم أعملها، إن كان ما بعرف الشك ببلش يمكن تفكر بقصص إنه أنت معقول يكون عم يعمل هيك، معقول لا، معقول يكون عم بيشوف حدا تاني، ليه بشك؟ يمكن هذا بطبعي يعني أو بطبع الإنسان إذا بديك، إنه ما في حدا ما عنده شك ولا حدا، بصير بشك بهذا الموضوع، بصير تفكر، بصير بقول معقول يعمل هيك، معقول يعمل هيك، معقول يعمل هيك، ويمكن لا. أكيد وصلت لمرحلة كنت عم فتش بتليفون بتليفونه مثلا، كيف كانت نبيش انه اكيد غير التليفون، بدي افتح شوف بالمسجز مين بعت مسجز، معقول كتير يكون محيون اكيد، بس انه بدلو فتش بكل شيء كيف مين دقلو لمين دقي، مثلا يمكن هلا بالفيسبوك بالهوت بالايميل، ايه مره لقيت مسج، هلا لما لقيت المسج بلحظتها تحسي انه كتير ضايقتي اكيد، بس نفس الوقت انه عملت شيء انه لقيت هذا الشيء اللي عم تحكي عليه صار لك فتره. اللي بيشك بي ما بيكون عنده ثقه بحاله، يا الشخص اللي مع يا الشخص الثاني ما بيكون عم بي امن له كل شيء هو ممكن يريحه، يا بيكون صاير شيء قبل ومؤدى لهذا الموضوع.
شو رأيك يا سميرة بهذا التقرير؟ يعني ممكن متى يكون الشك؟ يعني أنا أقول الشك الكل يشك
طبعا
ساعات، بس متى يهدد الحياة الزوجية؟
في شيء اسمه الشك المرضي وفي شيء اسمه الشك الحميد. الشك المرضي اللي هو نوعين طبعا، يا الشك اللي نسميه الديليوجن أو الضلالي، وهو اللي ما يكون له أساس أبدا من الصحة ويبدأ يدخل في مراحل مرة متقدمة، يعني مش بس أنه تليفون وما تليفون، مثلا يعني لو الزوج مثلا يقول لزوجته أنت خنتيني، أنت طلعتي مع أحد، أنت كده، ويكون عنده قناعة وما عنده استبصار انه الكلام هذا مش صحيح، وهذا طبعا شك ضلالي وموضوعه ثاني، وممكن يعني يحتاج حتى انه يكون يعني يصنف من ضمن الامراض العقليه او النفسيه. يعني الشك المرضي النوع الاخر اللي هي اوكي تكتشف الزوجه مثلا حصل موقف مع زوجها او هو حصل له موقف معها وخانه او اي شيء، واكتشفت وحلوا المشكله، لكن يفضل عندها شعور بعدم الامان وتفضل تتشكك في اي شيء بعد كده يسويه حتى لو ما عمل، وتفضل تلعبش وتدور ورا كل حاجه، تفتح جوال وتفتح المفكرة تبعته، لو شافته خارج وتأخر شوية فين رحت، وهذا طبعا يعتبر شك مرضي، بدأ يدخل في طور أنه صار عنده زي الوسوسة من كل حاجة أو هو يصير عنده في التشكك الحميد أو الشك الحميد، إلا أنا بألاحظ في حاجة متغيرة في الزوج أو في الطرف الآخر، فأبدأ أتنبه لنفسي أنه يا ترى إيش فيه، ليش تغير، هو أنا ما بدي له وقت أطول أو هو ما بيعطيني وقت أطول، أو ممكن يكون أحد دخل على الخط. وهنا المفروض في هذه الحالة وهذا اللي شيء الإنسان لما يتشكك يحسن أحيانا في أدائه، مثلا يبدأ تقول أغير في أسلوبي، أعطيه وقت أطول، هو نفس الشيء يقول مثلا أنا ما اهتميت بيها، أبدأ أهتم بيها أكثر. لكن حقيقي يعني أنا دائما أنصح كل الزوجات وكل الكابلز سواء امرأة أو رجل، لا تفتشي ورا زوجك ولا تفتش ورا
حتى لو صار منه شيء، لأن للأسف أي إنسان أتوقع إذا مرة صار شيء صعب أن ترجع الثقة مرة ثانية.
شوفي سعاد يعني للأسف الشديد أيوة صح، هو لما يصير حاجة بتصير عدم أمان وعدم قدرة على أنك تتواصلي، لكن أنا عندي قناعة أنه بما أنك ما عندك أمان لا تكملي، بمعنى مش تفضل تقولي يلا بس تخلي الحياة تعدي، لا ما في شيء اسمه الحياة.
بس في حال الشك بلش من بعد الزواج، يعني صاروا زوجين، إن كان السيدة أو الرجل يعني كان عندهم شك ومش قادرين يسيطروا عليه، يعني مش بالسهل نقول لهم أنه ما تشك ومش لازم تشك، في نصايح معينة نقدر نعطيهم إياها أو تمارين معينة تيقدروا يتخلصوا من هالشك.
الصراحة والحوار يعني اللي بيحصل بين الزوجين انهم
بعد ما يتزوجوا، حتى لو كان حصل من واحد فيهم تجاوز معين وصارت فكرة انه كلنا عندنا الشك، لكن في ناس الشك عندهم زيادة، من المفترض اذا الرجل لاحظ انه مراته بتشك فيه بزيادة وهذا الشيء بيزعجه يجيبها ويجلس معاها بهدوء، مو في وقت العصبية. اللي بيحصل انه هم بيفضلوا يشيلوا من بعض وما يحكوا الا لما يعصبوا على بعض، لا لما يكونوا هادئين يبدأ يقول لأ انا بيزعجني دا ودا، اذا في اشياء ما بتحبيها قولي لي انا هحاول اغيرها، يعني تعالي اساليني وانا طالع ولابس مثلا ومترتب فين رايح هقول لك. يعني لو كان في قاعده من الصراحه هيقدروا يعني يعدوا الموضوع، حتى لو كان جزء من الشخصيه انه هي شخصيه تشككيه، هو خلاص مثلا يبدا يعني عارفه انه تقبل الاخر. يعني مثلا يقول هي اتصلت عليك قلت له مثلا انت فين، وهو عارف انه مراته نقاءه شويه او شكاكه، فمثلا يرد عليها مش بعناد، يرد عليها باريحيه انه انا في المكان الفلاني حاجي بعد ساعه. لو بدا مع الوقت يصير كده، وهي نفس الشيء لو قال لها مثلا انا ما احبك تطلع باللبس ده مش تعاند، لا تقول له مثلا عشان هي تعرف شخصيته تقول له لا عشانك انا حابه البس كده بس مش هلبس المره دي، مع الوقت بيصير نوع من الالفه وتبدا عارفه اللي البزل تتركب على بعض انه هو يبدا يتعود عليها تتعود. لكن حقيقي الستات والرجال اللي يكون عندهم بذره شك وشك مرضي ومزعج، وهذا طبعا انا ما انصح يكملوا اصلا، لما يكون عندهم الحكايه دي بلاش، ولو حصل انه كان في يعني تجربة سابقة ومؤلمة بس هم قرروا انهم يستمروا، يعني خانها او خانت وقرروا يستمروا في اللحظة دي، بدل قرروا يستمروا يتحملوا كل التبعيات، يعني ما تفضل ترجع انت خلاص غفرتي له وقلتي حتكملي معه، ما تفضل تفتشي وراء على الجوال وعلى المفكرة وتلحقي، لانه الخنقة دي حتخليه يبعد وحتخليها هي تبعد.
يعني قلت الحل يعني ايش تسوي بمشاعرها؟
يعني انت ليه بتنصحيها انه هي ما تفتش وراه؟
لانه هي حتتألم. انا مش يعني مو كثير هو الفرق، هي تخيل الانسان لما يفضل يقعد يجرح نفسه ويفتح الجرح يتألم أكثر، لكن لو تركه فهي مثلا من تفضل تفتح الجوال مثلا ممكن يكون رسالة من صاحبه حنتقابل في المكان الفلاني، تبدأ تطلع الفكرة الوسواسية، هو حيروح يقابل مش عارفة مين، يعني وهذا شيء مو مقبول. المرة الجاية لقيته مثلا كاتب احتمال، يعني أعطيك مثل بسيط الفكر السلبي أنه مثلا يكون كاتب حجيب بوكي ورد، هو راح يجيب لي واحدة ثانية، لا ما لازم نفكر. حتى يعني كنت ألاحظ مثلا أنه سيدات في سن معين تبدأ تقول لك بدأ يهتم بمظهره، بدأ يلبس، قبل ما تقول أنه هو قد يكون امرأة أخرى خليها تفكر في عمر معين الرجل بدأ يخف عنه المسؤوليات، مثلا زي أنه الأولاد بدأوا يكبروا صار وضعه في العمل أكبر، فصار لازم يهتم ببرستيجه بوضعه بشكله، مفروض هي عشان حتى تخجله بدل ما تفضل تقول له أنت بتلبس عشان ست، تقول له أنا أحبك تطلع أحسن واحد في الدنيا، تروح تجيب له الأشياء الحلوة، عشان هو بالعكس كمان يعرف لو بده يعمل شيء حيخجل. الست هذه بتحاول تحترمني وتثق فيها، فهي لو كان عندها هذا المستوى وتعاملت معه لو يعني ما حيغلط. وفي المقابل العكس حتى لو ما في باله الفكرة، العين سبحان الله يعني مشكلة، لو فضلت تعاند وتفضل تشكك فيه طب ما خلاص هي شاكة يعني خربانة
صحيح
خربانة
صحيح.
ما أنا أخربها بزيادة.
أنا أحكي لكم على قصة، في دكتور يقول لك أحسن حاجة علشان العلاقة بين الراجل ومراته تبقى ما فيش فيها مشكلة إن هو يخرج يعمل حاجات مش يعني
مش
يتشاقى يعني وكده، وبعدين لما يرجع البيت هي كده كده هتتخانق معاه، فلما تتخانق معاه وهو غلطان ضميره مستريح.
هذه شيء خوفت الستات نهائيا. طبعا موضوع كثير مهم هذا، وللأسف أظن يمكن كل بيت إلا يكون صار له فترة من الفترات. الحين بننتقل لموضوع ثاني، هو كيف تحضر المرأة الحامل أمورها للسفر. خلينا نشوف هالشيء شريفة.
طبعا إحنا السفر عند الست الحامل بنقول يفضل يكون في المرحلة اللي هي النص الثاني من الحمل. إحنا بنقسم الحمل لثلاث مراحل. المرحلة الأولانية اللي هي أول 3 أشهر بتكون نسبة الإجهاض فيها أعلى، فدايما ننصح الست أول 3 أشهر خليكي بلاش سفر لغاية ما نعدي الفترة دي، وآخر طبعا فترة قرب الولادة وما عرفش إيه برضو نحب إن هي تكون جنب الطبيب بتاعها. فالفترة اللي في النص دي هي اللي فعلا بنسمح بيها للسفر وكل حاجة، لكن في احتياطات مهمة. طبعا الطيران بيبقى محتاج جواب من الطبيب، نحاول نبتعد زي ما قلت عن الشهور الأخرانية. في الطيارة لازم تشتغل بتشرب سوائل كتير، تحاول ان هي تقوم وتتحرك. ننصحهم دايما بالسفر، لو هيسافروا مش طيارة بقى عربية او قطر، ننصح القطر احسن من العربية. ونفس الكلام بالنسبة للعربية برضو، يوقفوا في حتة تنزل تمشي شوية، القعدة فترة طويلة دي مش كويسة، بتعرض الست ممكن طبعا المية بتتكون جامد في رجليها، وممكن لانه في الحمل هرمونات الحمل بتخلي نسبة التجلط اعلى بكتير، فالقعدة كتير ديت ممكن تؤدي لقدر الله لجلطات. الحاجة التانية زي ما قلت شرب السوائل مهم جدا، المية كتير جدا، وهي مسافرة على طول معاها ازازة المية وتسافر، مفيش اي مشكلة ما بنمنعش، بدام مفيش امراض مصاحبة للحمل زي الضغط، زي ان سكر، زي ان هي يكون عندها اجهاض منذر، او هيستوري تاريخ سابق انها ولدت مبكر، او جيب المية اتفتح، يعني كل الحاجات دي، او حامل في اكتر من طفل، يعني لازم قبل السفر استشارة الطبيب وموافقته.
أكيد أكيد. وفي المطارات حتى يشددون على هالموضوع كثير. الحين طبعا ننتقل لأسئلة الجمهور، ونذكركم دائما بالبريد الإلكتروني.
عندنا سؤال، فهد من السعودية: أعاني من التهاب في الجيوب الأنفية مما يسبب لي صداعا قويا في الرأس، كما أنني أقبع عدة أيام في الفراش، فقد جربت استنشاق البخار والمضادات الحيوية ولم تنفع، بماذا تنصحونني؟ قبل ما أجاوب بدي أشرح شوي عن الجيوب الأنفية، وين موجودة الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية هي عبارة عن chambers فيها هواء موجودة وراء الخد من كل جهة من جدار الأنف بالجبين، وكمان إذا بدنا ناخد على هذا المستوى بنص الرأس تقريبا. هيدول الجيوب مغطيين بغشاء بيبقى رطب، وكل هالجيوب هيدي موصولة على الأنف، يعني الدرينج تبعها، كل الإفرازات اللي بتجي من هالغشاء الرطب هيدا بينزلوا بالأنف. هلأ حيلا شغلة بتخلي هالمجاري هيدي تسكر، بيحدث تراكم إفرازات بهالجيوب الأنفية يلي هي بتسبب مناخ جيد للبكتيريا، وبتصير تتكاثر البكتيريا فيها، وبالتالي بيصير الالتهاب. في عنا نوعين من الالتهاب الجيوب الأنفية، في عنا الأكيوت ساينوزايتس والكرونيك ساينوزايتس. بمعظم الأحيان الأكيوت ساينوزايتس هو بكتيريا الانفكشن، يعني التهاب الجيوب الأنفية الحاد هو بينتج عن بكتيريا. حيلا شخص مثلا بيعمل جريب، ممكن يصير في عنده شوية التهاب تحقن بالجيوب الأنفية، هيدا طبيعي، بس يصحى الجريب بتروح التحقن. ولكن إذا الرشح طول أكثر من أسبوعين، لازم نعتبر أنه هيدا التهاب بكتيري بالجيوب الأنفية حتى أثبت العكس. أما الالتهاب المزمن للجيوب الأنفية، معظم الأحيان بيكون ناتج أو عن حساسية مفرطة الألرجي، أو عن أناتوميكال ريزن. يعني شو الأناتوميكال ريزن؟ يعني التواء بجدار الأنف، أو زوائد لحمية ممكن تسكر مجاري الجيوب الأنفية. هون العلاج ببطل يكون مضادات حيوية مثل الأكيوت ساينوزايتس اللي هي بتكون بكتيريا، البكتيريا بمعظم الأحيان. هون لازم نعالج الألرجي، أو لازم نعالج هالزوائد اللحمية أو هالالتواء خلال عملية جراحية. طبعا كمان بدي أقول شغلة، إنه الالتهاب الحاد للجيوب الأنفية إذا ما نفعت المضادات الحيوية بننتقل للعمل الجراحي. العمل الجراحي ما بيكون حل من أول مرة. المرطبات الأنف مثل شفنا الشخص اللي سأل السؤال بيستعمل البخار وهيك، هذا الشيء بيساعد بس منه كافي، بالإضافة للنيزل سبراي اللي بيخفف كمان من تحقن المجاري بالجيوب الأنفية.
وشو نقول؟ للأسف هنا لنهاية الحلقة، ولا لا تنسون بريدنا الإلكتروني، وتابعونا بحلقة جديدة من حكمة نساء.
مثل ما شايفين نحن هلأ بوحدة اختبار النوم،
الناس اللي ما ينامون كفاية بالعكس يصير عندهم بدانة وسكر. دائما الساعتين على الأقل الأخيرة قبل النوم لا تحاولوا تشوفوا أشياء موترة، يعني لا تشوفوا لي فيلم مثلا مرعب، لا تجلسوا في مكان غير مريح، لا تلبسوا أشياء مضيقة على جسم.
الفترة الأولانية النوم فعلا بيبقى كتير بسبب هرمونات الحمل.
مش دايما نطمن إذا الولد بينام كتير، لأنه ممكن يكون يعاني من النركولبسيا اللي بتجي كتير عند الأولاد وخصوصا عند الصبيان.
في بالغذاء مواد بيسموها سليبرز، يعني بتساعد على النوم، ومواد بيسموها ويكرز، يعني بالعكس بتنشط وبتسحر.
وإذا كان الإنسان عنده اكتئاب ممكن يكون يا بيقلق في النوم يا إنه بينام كثير، فهذه علامة.
حلقتنا كل اليوم حتى نقلكم إنه تفادوا إنه تروحوا تجيبوا أدوية من الصيدلية، حبوب منومة من دون وصفة طبية.
إذا فاتتك هذه الحلقة فيمكنك مشاهدتها على abtv.ae في أي وقت.
مفكر اننا ما رح ندفع اي ثمن؟
ما بعرف اذا موت حالي لو طلبت مني، بس اذا طلبت مني اقتل رح اقتل.
طيب مشان تحمي زيد، انت مستعد تجابه كل الناس؟
عند اللزوم، حتى اذا اللي انكجب. طلع بوشي يا خالي، في حدا غيرك بيعرف هذا الوش؟
لو انا ما بعرفك منيح بقول انه عقلك بمحل تاني.
التغيير صعب يا ابني، انت واثق انك بدك مني ساعدك بهالموضوع؟
انا بحبها.
اليوم العاشر والنصف مساء بتوقيت ابوظبي، التاسع والنصف بتوقيت مكة على ابوظبي الاولى.
وانتم بتعرفوا خيكم بصالح لما بجحش
جحش
جحش حقيقي يا مصالح.
سيدي لا تقلوا، لسه في محاشي
قاعد تتلصص على البنات مو هيك؟
اذا ما بيرجع ابو عصام على المسلسل انا بايدي بدي رجعه، انا بايدي بدي رجعه، انا بايدي بدي رجعه.
لوحات كوميدية تقترب منا يوميا بطريقة ضاحكة. بقعة ضوء في الجزء السادس من الأربعاء إلى السبت، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي، السادسة بتوقيت مكة على قناة أبوظبي الأولى.
في عام 44 اجتازت قوات الحلفاء الدفاعات الألمانية متجهة إلى باريس. المقاومة الفرنسية ساعدت في ذلك مع الاستخبارات البريطانية والأمريكية، حيث بدأت بشن هجوم مضاد للثار. بعد 4 سنوات تم تحرير فرنسا من الاستعمار. قبل تحرير باريس كان المدنيون يخوضون حرب الشوارع في إحدى جبهات القتال في الحرب العالمية الثانية. في 14 من يونيو عام 44 شهد الفرنسيون الاستلام الهادئ لعاصمتهم باريس. دخل الألمان منتصرين إلى العاصمة باريس بعد فشل البريطانيين والفرنسيين في صدهم.
شكل سقوط باريس صدمة كبيرة لسكانها. كان الاستعراض العسكري بالنصر الذي يكرره الألمان يوميا على مدى 4 سنوات تذكيرا للفرنسيين بهزيمتهم. لم يعاني الفرنسيون من فكرة الهزيمة وحدها، لكنهم كانوا مسعوقين من الحقيقة المرة، وهي أن بلادهم محتلة.
الاستعراض العسكري لرفع العلم النازي فوق برج إيفل ألقى بظلاله السوداء على الفرنسيين المهزومين ومدينتهم مدينة الأضواء.
أثناء احتلال الألمان لباريس لم يكن هناك دمار. المدينة كانت هناك بانتظارهم ليعيشوا ويستمتعوا بها.
أضحت باريس مكانا للراحة والاستجمام للقوات الألمانية. استمتع الألمان بأفضل ما تقدمه باريس.
في هذه الأثناء كان ما يزال هناك بعض الغارات الجوية على المراكز الصناعية ومراكز النقل. أما باريس فقد كانت مكانا للراحة والاستجمام. وأؤكد لكم بأن الألمان يفضلون هذا المكان على الجبهة الشرقية. العلاقات ما بين الألمان والفرنسيين بدت بظاهرها في بدء الأمر جيدة. غالبية الفرنسيين سلموا بحقيقة أنهم مهزومون. كان هناك عدد قليل من الأشخاص الذين قاوموا قوات الاحتلال. الغالبية العظمى من الرجال والنساء استمروا بأعمالهم الاعتيادية ولم يبدوا أي اهتمام بأن